اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
بسم الله والحمد لله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، نتحدث اليوم حول تفسير آيات سورة الجمعة، مع تفسير آيات سورة الجمعة. وسورة الجمعة سورة مدنية باتفاق العلماء، سورة مدنية باتفاق العلماء. وسورة الجمعة من السور التي ذكر في أولها تسبيح الله سبحانه وتعالى، وكما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات، أي السور التي ذكر التسبيح في أولها، ويقول فيه آية خير من ألف آية. وهذا حديث حسن، أن هذه البدايات اللي في أوائل السور التي يذكر فيها التسبيح يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها آية خير من ألف آية. قال المبارك فوري: هي سبحان الذي أسرى، والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. يعني هذه السور السبع هي التي تبدأ بالتسبيح. ولفظ الجمعة الذي سميت به السورة يحتمل أن يكون هذا اللفظ معنيا به صلاة الجمعة، السورة اسمها سورة الجمعة، فيحتمل أن يكون المعني يعني سورة صلاة الجمعة. ويحتمل أن هذه السورة طبعا نزل فيها أحكام خاصة بصلاة الجمعة كما حيتبين في خاتمة السورة. ويحتمل أن يراد بهذا الاسم يوم الجمعة نفسه لوقوع لفظ يوم الجمعة في آية صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فيحتمل أن تكون السورة سميت الجمعة للصلاة بسبب الصلاة صلاة الجمعة والأحكام التي نزلت فيها، واحتمل أن يكون المقصود به يوم الجمعة لذكره في هذه السورة. وسورة الجمعة نزلت دفعة واحدة، والظاهر أنها نزلت بعد فتح خيبر لورود حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها خاصة بسبب النزول بهذه السورة، وإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان متأخرا. فالغالب أن قدوم هذه العير التي سوف تذكر في خاتمة السورة وذكر صلاة الجمعة كان سببا في نزول هذه السورة. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. كما يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكما مر عليكم قبل ذلك في سورة الحشر وغيرها من السور ذكر فيها التسبيح، وتبين منها أن كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى. وكما كان يذكر الصحابة أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وتسبيح الحصى وهذه الجمادات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى حسب اللغة والصفة التي قدرها الله سبحانه وتعالى له. فيذكر التسبيح على ما مضى في السور ومعناها: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وأيضا فائدة لذكر هذا التسبيح أنه يذكر هذا التسبيح في السور في مقدمة السور، ثم يذكر بعد ذلك أحوال هؤلاء الكفار وأحوال المنافقين، أحوال العصاة، كيف يليق منهم هذا البعد وهذا الكفر وهذا العصيان مع عظمة الله سبحانه وتعالى ومع خضوع جميع الكون لله سبحانه وتعالى. فكيف يليق بهذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى عن بقية المخلوقات وأعطاه العقل والفهم والتكليف، ثم هو بعد ذلك يكون في أدنى المخلوقات عندما يكفر بالله سبحانه وتعالى ويمتنع عن التسبيح لله سبحانه وتعالى. يقول الملك القدوس، أيضا مر علينا في سورة الحشر بيان معنى الملك وبيان معنى القدوس الذي له الملك وله الملك سبحانه وتعالى، المطهر المنزه سبحانه وتعالى أن يكون فيه نقص أو عيب من العيوب. فلذلك يقول ابن كثير رحمه الله: أي هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه، وهو القدوس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. فيقول العزيز الحكيم، وتقدم أيضا تفسير العزيز الذي له العزة سبحانه وتعالى والذي لا يرام جنابه والذي لا يغالب سبحانه وتعالى ولا يقهر، بل هو الذي يقهر المخلوقات على ما شاء سبحانه وتعالى، والذي له الحكمة في تقديره وفي خلقه للأشياء وفي تشريعه سبحانه وتعالى. ثم يبدأ موضوع الصورة فيقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا. يبدأ ببيان أن هذا الرسول الذي أرسله سبحانه وتعالى له المنة سبحانه وتعالى والفضل أن أرسل رسولا من أنفسهم، وأرسل رسولا لا يعرف الكتابة ولا القراءة، حتى يكون بيان الإعجاز واضح وحتى لا يتهم أنها أساطير الأولين أو أنه نقل أو نسخ من كتب أهل الكتاب السابقة أو أنه ألف أو أنه اختلق كما زعمهم، ولكن هذا لبيان الإعجاز وللرد عليهم، فإنه أمي صلى الله عليه وسلم وأرسله الله سبحانه وتعالى في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب. يعني القراءة فينا عزيزة نادرة، وكذلك الكتابة فينا عزيزة نادرة، وكذلك الحساب حساب النجوم وتسيير النجوم وغير ذلك، حتى إذا جاء بآيات ومعجزات ودلالات عن الفلك وعن الكون عن القمر عن الشمس عن أي شيء من هذه الأشياء لا يقال أنه بعلم دنيوي عنده قد اكتسبه من غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الأمة وكذلك هو صلى الله عليه وسلم لا يعرفون الكتابة ولا القراءة، بل الكتابة فيهم عزيزة نادرة، وكذلك القراءة، وكذلك الحساب حساب تسيير النجوم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب. فيقول ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، رسولا منهم من جنسهم يعرفون صدقه ويعرفون نسبه يعرفون مدخله ومخرجه، كما قال أبو سفيان عندما طلبه هرقل ملك الروم ليسأله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون عليه كذب ولا جور أو غير ذلك من الأمور. فيقول ابن كثير: الأميون هم العرب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يقول الأميون هم العرب، كما قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فالأمة الأمية تعود كما قيل إلى تنسب إلى الأم، يعني أمية بلفظ النسب إلى الأم، والمراد أمة العرب لأنها لا تكتب، إما منسوب إلى الأم أمة أمية فيكون أصل الأمم، وأيضا أو منسوب إلى الأمهات، أي أنها على أصل ولادة أمهم، كأن أمة أمية كأنها لم تزدد معرفة أو علما، كأن نقول هذا أمي، يعني كما ولدته أمه، لا لم يكتسب علما، لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة. عندما تقول هذا أمي، هذا أمي يعني كأنه على حاله التي ولدته عليه أمه، فلم يكتسب علوما مثلا جديدة أو ما شابه ذلك. أو منسوب إلى الأم، أي إلى المرأة، لأن المرأة كانت في الماضي هذه هي صفتها غالبا، أنها لا تخرج إلى التعلم أو إلى الدراسة بل تلزم بيتها، فلذلك كان الغالب على الأم أنها تجيد تربية أبنائها، تجيد أحوال بيتها، وهذا هو المطلوب منها، فلذلك لا تتطلع إلى أن تتعلم علوما دنيوية أو ما شابه ذلك، لأن وظيفتها التي تطلب منها والتي يعني يراد من ورائها أن تجدها هي عمل البيت، فلذلك كان الغالب يعني هذه صفة الأم. فقيل منسوب إلى الأم على أصل الولادة أو على أصل عدم اكتساب علوم جديدة، وقيل منسوبون إلى أم القرى، إلى أن هذا منبعهم وهذا منبتهم مكة، فقيل ذلك، ولكن المعنى الأول هو الأقرب، أن أم أمية أي على أصل مثلا الأم لا تجيد القراءة، لا تجيد الكتابة، لا تجيد علوم النجوم وتسييرها، الغالب هذا بناء على إيه؟ على الغالب في هذه الأمة. فكما قال قتادة رحمه الله، قال: كان هذا الحي من العرب أمة أمية ليس فيها كتاب، هذا معنى آخر يعني يضاف، أنها أمة أمية أي ليس لها كتاب وسط الأمم، اليهود لهم كتاب، النصارى لهم كتاب، أما هؤلاء العرب لم يكن فيهم كتاب لعهد طويل، فكأنها ليس فيها كتاب. فقال قتادة: كان هذا الحي من العرب أمة أمية ليس فيها كتاب يقرؤونه، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة وهدى يهديهم به. أيضا هذا المعنى قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: يريد الذين ليس لهم كتاب ولا نبي بعث فيهم. فهذه معاني، إما أمة أمية تنسب إلى أم القرى، أو أمة أمية لأنها لا تكتب ولا تقرأ ولا تحسب، هذا نادر فيها، أو إما أمة أمية أي ليس لهم كتاب، أما اليهود أو النصارى فلهم كتاب. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى هنا: وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، يعني هنا لو قال اليهود كما يأتي أنهم يقولون محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب فقط، إلى العرب خاصة، ليس رسول إلى غيره، فهذا المعنى لا يفهم لو قيل هنا، لو ذكر هنا هو الذي بعث في الأميين، لا يقال أنه ليس رسول إلى غير الأميين، ولكن يقول ابن كثير: وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المن عليهم أبلغ وأكد. هذا ذكر من باب بيان ووضوح الإعجاز والمن والفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية وهو أمي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا فيه دلالة وحجة واضحة على أن ما جاء به إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، ليس من تأليف ولا من نسخ ولا من قراءة لكتب أهل الكتاب ولا غير ذلك، فهذا لبيان المنة والفضل، وليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلا إلى العرب، وإلا الأحاديث قد وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان من قبل يرسل إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس كافة عامة إلى الجميع، والذي نفسي بيده ما يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهنا إذن تخصيص الأميين لبيان المنة والفضل أيضا على هؤلاء العرب، أن الله عز وجل يعني فضلهم واصطفاهم أن بعث منهم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا قال الماوردي: فإن قيل ما وجه الامتنان في بعث نبيا أميا، ايه وجه الامتنان في ان يكون النبي امي؟ فالجواب عنه من ثلاثة اوجه. احدها لموافقته ما تقدمت به بشرة الانبياء، كما ذكرنا في بشرى موسى في التوراة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى كذلك انه نبي امي، انه يقيم لهم من وسط اخوانهم نبيا اميا. وايضا الثاني لمشاكلة حاله لاحوالهم، حتى يكون حاله مثل أحوال من بعث فيهم أولئك العرب، كانت القراءة والكتابة والحساب نادر فيهم، فكذلك حتى يشبه حاله حالهم، ويكون هذا أدعى وأجود لاستجابتهم ولصدقهم له أن يكون مثلهم صلى الله عليه وسلم. الثالث لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعا إليه، حتى لا يتهم أن ما جاء به من تعليمه، من قراءته، من اطلاعه على كتب أهل الكتاب، من تأليفه، من اختلاقه، حتى تنتفي هذه التهمة، مع أنهم أيضا قالوها، ولكن لو تعقلوا ولو تدبروا لعلم أن اتهامهم هذا ليس له رصيد من الصحة أو من التعقل. فيقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أيضا يقول كما قال سبحانه وتعالى وأنه لذكر لك ولقومه، هذا حتى لإقامة الحجة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه. يقول وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به، مع أن قول الله عز وجل أيضا وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول قوله أنه لذكر لك ولقومك وأنذر عشيرتك الأقربين في الأميين رسولا منهم. يقول وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله صلى الله عليه وسلم لأنذركم به ومن بلغ. فهذا يبين أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين جميعا، ليس إلى العرب فقط، بل هي للأحمر والأسود والعرب والعجم، وكل من بلغته هذه الرسالة فهو محجوج بها. فيقول الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذه من أهداف الرسالة، هذه من فوائد الرسالة، هذا من مطالب الرسالة، تلاوة الآيات، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تلاوة هذه الآيات وحصول التزكية. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل حتى يخرج هؤلاء العباد من الشرك ومن الظلمات ومن الطغيان ومن دنس الكفر والشرك إلى التطهير وإلى التزكية وإلى تعليمهم الحق الذي أرسل الله عز وجل به نبيه، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن، يعلمهم القرآن ويعلمهم الحكمة وهي السنة كما سوف نذكر إن شاء الله تعالى. فيعلمهم الكتاب، البعض يقول أي الكتابة، الخط بالقلم، ولكن المقصود الكتاب القرآن، يعلمهم ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو المطلوب منهم امتثاله والعمل بما فيه. ويعلمهم الحكمة أي السنة، واذكرنا ما يتلى عليكم في بيوتكنا من آيات الله والحكمة، الحكمة هي السنة، وقيل الفقه في الدين، وتعلم السنة هو الذي يحصل به الفقه في الدين. فيقول وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أرسل الله عز وجل رسوله لإخراجهم من الظلمات، من الجهل، من العمى، من الضلالة، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ويعلمهم بعد جهالتهم ويهديهم به بعد ضلالتهم. وإن كانوا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال واضح، ضلال مبين، ضلال واضح من الشرك والكفر وعبادة الأحجار وعبادة ما لا ينفع ولا يضر، كما أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، كل ما نحلته عبدا حلال. والشاهد يقول: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، الشياطين حرفت بهم عن الدين وعن الطريق المستقيم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذا الحديث في مسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، المقت أشد الغضب، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا غبر، إلا قليل من أهل الكتاب الذين تمسكوا بالحق وكانوا على الحق، أما الغالبية العظمى الكثير فهؤلاء قد ضلوا وانحرفت بهم الشياطين، فكان مقت الله سبحانه وتعالى عليهم، فأرسل الله عز وجل نبيه لإخراجهم من هذا الغضب وهذا المقت وهذه الظلمات. فيقول ابن كثير هنا أيضا: وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، فبعث الله عز وجل هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، وهذا استجابة لدعاء خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نذرا يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى ابن مريم عليه السلام. ولهذا قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول: وذلك أن العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم عليه السلام فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركة وباليقين شكة وابتدعوا أشياء لم يأذن الله بها، وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها، فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله، حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع، وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. هكذا الله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء العرب من جنسهم ومن أصلهم بلغتهم وعلى شبه أحوالهم من الأمية، كما ذكر قال بعض أهل التفسير: وما من حي من العرب إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. الله عز وجل قال: بعث في الأمين رسولا منهم. منهم لو كان من قبيلة على عدد قليل أو على شأن قليل لم يناسب قول الله عز وجل قوله منهم، ولكنه ما من حي من العرب إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وقد ولدوه في سلسلة النسب، كل حي من العرب لعله في الجد أو أبو جد أو أعلى من ذلك في صلة ولادة لكل حي من العرب، وقد ولدوه قال إسحاق: إلا حي تغلب، فإن الله تعالى طهر نبيه صلى الله عليه وسلم منهم لنصرانيتهم، فلم يجعل لهم عليه ولادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له نسب في كل قبيلة من قبائل العرب، إلا كما ذكر إسحاق إلا حي تغلب لما كانوا فيه من النصرانية. فقال الله عز وجل: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أي هناك آخرين غير العرب أيضا من الله عز وجل عليهم لما دخلوا في الإسلام. يقول: وقولهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ العرب، هذا هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفونهم أو هم العرب، لكن ماذا يقصد بآخرين منهم؟ هنا منهم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم وآخرين منهم، أي آخرين من هؤلاء الذين بعث الله النبي ليعلمهم ويزكيهم ويطهرهم وليتلو عليهم آياته سبحانه وتعالى. فهؤلاء الآخرين من هم؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم، أي لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل ثلاثا. يقول الراوي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة: ما المقصود بهؤلاء الآخرين يا رسول الله؟ العرب نعرفهم أو نحن، فمن المقصود بهؤلاء الآخرين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وقال: لو كان الإيمان، في رواية أخرى لو كان الدين عند الثريا، كوكب معروف، فكأنه لو كان الإيمان بعيد المنال جدا لناله رجال من هؤلاء، ووضع يده على سلمان رضي الله تعالى عنه. ولذلك الإمام القطبي رحمه الله قال: أحسن ما قيل في هؤلاء، يعني الآخرين، أحسن ما قيل فيهم إنهم أبناء فارس. أخذوا من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على سلمان في وقال هذا القول. فقال الإمام القطبي: أحسن ما قيل فيهم إنهم أبناء فارس، وقد ظهر ذلك بالعيان، فإنهم ظهر فيهم الدين وكثر فيهم العلماء، وكان وجودهم كذلك دليلا من أدلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله. لو كان هذا الإيمان بالثريا لا ذهب به رجل من فارس، أو قال أبناء فارس، حتى يتناوله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء الآخرين من العجم، يعني أنتم بعث الله عز وجل فيكم نبيه منكم، فهذا منة وفضل، ولكي يتلو آيات الله عز وجل عليكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، فهذا فضل من الله عز وجل، ولكن ليس لكم أنتم فقط، ولكن أيضا للعجم، ليس للعرب فقط ولكن أيضا للعجم، لأنهم أيضا هم مطالبون بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسلموا نالوا أيضا هذا الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا فرق لعربين على عجمي، ولا لأبيض على أصفر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إلا بهذا الدين. فإذا دخل في الإسلام تساوى هو والعرب، لا يختلفون، لا يميز بينهم إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي رواية في لفظ قال: برقة قلوبهم، يعني لناله رجال من هؤلاء، قال برقة قلوب، إذن لهم صفات حتى ينالوا هذا الفضل. وفي رواية قال: يتبعون سنتي ويكثرون الصلاة علي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن يسعى للأخذ بالأسباب حتى ينال، فالشيء لا يناله إلا بعمل ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الفضل ينال بالعمل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهم هذه الأسباب التي ينال بها هذا الفضل، التي ينال بها التزكية، التطهير، التعليم، هي رقة القلوب، وهي العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل الأعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام القرطبي اختار أن هؤلاء الآخرين هم أهل فارس. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هنا أيضا يقول وآخرين منهم قال بفارس، يعني الآخرين هؤلاء بفارس، ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم، يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به. ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله وآخرين منهم لما يلحق بهم قال هم الأعاجم، يجمع أهل فارس من العجم. فكأن هذا مثال، هذا يضرب على سبيل المثال أن وآخرين يعني العرب والعجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله إلى الثقلين، إلى بني آدم كلهم وإلى الجن، فإلى الجن وإلى الإنس. فإذا كان الله عز وجل بعثه في أمة أمية من العرب ليس لهم كتاب، هذا لوضوح ولبيان الحجة والدلالة وإعجاز وصدق هذه الرسالة. ولكن لا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم العرب فقط، بل إلى العرب والعجم، فكل من دخل في الإسلام نال هذا الفضل وهذه المنزلة. فقال مجاهد هم العجم، وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. ولذلك الإمام الطبري رحمه الله بعدما ذكر هذه الأقوال قال وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال عني بذلك كل لاحق لحق بالذين كانوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم من أي الأجناس. المراد بآخرين كل من أسلم ودخل في الإسلام من أي جنس كان بعد ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي ذلك لما يلحقوا بهم، الآن لم يدخلوا، يعني دخل مثل العرب وكل من دخل، فهؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يأتي بعد ذلك. ولما يلحقوا بهم أي لم يلحقوا بهم ذلك الوقت، ويأتون بعد ذلك ويدخلوا في الإسلام ينال هذا الفضل. يقول أي يقول مبارك فور في تحفة الأحوذي أي ذلك الوقت، لما يلحق بهم أي ذلك الوقت، وسيلحقون بهم من بعد. وقيل لما يلحق بهم في السبق إلى الإسلام، يبقى هنا في قوله سبحانه وتعالى ولما يلحق بهم فيها أكثر من معنى، معنى أي لم يسلموا الآن ولم يدخلوا في الإسلام الآن، بل يأتوا بعد ذلك فيدخلوا في الإسلام ويلحقوا بمن دخل في الإسلام من قبلهم، هذا معنى. والمعنى الآخر ولما يلحقوا بهم أي الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل عظيم وشرف ومكان ورفعة، فمن دخل بعد ذلك في الإسلام بعدهم لا يلحق بهذه المكانة التي لحقوها. إذن في معنى، المعنى الأول مرة ثانية ولما يلحق بهم أي لم يدخلوا في الإسلام بعد، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هؤلاء ونالوا الفضل من التزكية والتطهير والتعليم والتعرف على الحكمة والتعرف على الكتاب وغير ذلك، وأيضا سوف يأتي أقوام بعد ذلك لم يلحقوا بهؤلاء الآن، لم يدخل الآن، يأتون بعد ذلك فيدخلون فيكون لهم من الفضل. المعنى الثاني أن هؤلاء الصحابة الذين دخلوا في الإسلام الآن لن يسبقوا إلى هذا الفضل الذي نالوه وهذا الشرف، لا يلحقهم فيه أحد ممن جاء بعدهم، بل يكونون أقل مرتبة ومنزلة. وهذا لبيان فضل الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان فضل الصحابة الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهنا يقول: وقيل لما يلحق بهم في السبق إلى الإسلام والشرف والدرجة. وهذا النفي مستمر دائما، لأن الصحابة لا يلحقهم ولا يساويهم في شأنهم أحد من التابعين ولا ممن بعدهم. فهنا ولما يلحق بهم، إما لم يدخلوا في الإسلام الآن، أو لما يلحقوا بهم أن الذين يدخلون بعد ذلك لا ينالون من الفضل والشرف مثل ما نال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا لا، هنا هو الذي بعث في الأمين رسول الله وآخرين منهم، بعث الله عز وجل نبيه إليهم. فهذه عائدة على البعث، أن الله عز وجل بعث النبي في هؤلاء وبعثه في آخرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هؤلاء ويزكيهم ويعلم آخرين أيضا ويزكيهم عندما يصلهم كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: وهو العزيز الحكيم. يقول: وهو العزيز الحكيم، أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره، ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره. وقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل من الله عز وجل، يؤتيه من يشاء. فضل العرب بأن بعث الله عز وجل النبي فيهم ينال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كل من لحق بالإسلام دخل في الإسلام بعد ذلك ينال هذا الفضل. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت غنما كثيرة سوداء، رأيت غنما كثيرة سوداء دخلت فيها غنم كثيرة بيض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت غنما كثيرة سوداء دخلت فيها غنم كثيرة بيض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم. قالوا: العجم يا رسول الله؟ قال: لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجال من العجم وأسعدهم به الناس. وهذا حديث صحيح، بل في رواية أخرى في شرح السنة: وأسعدهم به فارس، يعني أسعد الناس باللحوق والدخول في هذا الإسلام وأقواهم عملا وأصدقهم في إقامة هذا الدين من العجم هم أهل فارس. فهذا الحديث صحيح يبين المعنى. وآخرين منهم لما يلحق بهم، يعني غير العرب ممن يلحق بالعرب في الدخول بالإسلام من العجم، فينال هذا الفضل. فلا يكون هناك ثم فرق، فلا يكون ثم فرق بين عربي وعجمي إذا دخلوا في الإسلام، فالفرق يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، ذلك فضل الإسلام، فضل الله يؤتيه من يشاء، حتى يعلم الإنسان منا عظيم منة الله عز وجل عليه وعظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن هداه إلى الإسلام. ذلك فضل الله، فهذا هو فضل الله عز وجل العظيم، هو الإسلام الذي هدانا الله عز وجل إليه. ذلك فضل الله الإسلام، أو الوحي، أن هذا الوحي فضل الله يختص به من شاء من عباده، فينزل وحيه عليه وينعم عليه بالرسالة والنبوة. إذا كان بالنسبة لعامة الناس للأمة يكون فضل الله عليهم هو هدايتهم إلى الإسلام، إذا كان المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم يكون فضل الله عليه أن خصه بهذه الرسالة وبهذه النبوة. إذن فضل الله على الأمة عامة هو هدايتهم إلى هذا الدين، وفضل الله على أنبيائه أن خصهم بالوحي والنبوة. فيقول يعني ما أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة هذا فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأيضا يقول: وما خص به أمته من بعثته صلى الله عليه وسلم إليهم، فهذا أيضا فضل الله على الأمة على المسلمين، كما قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم بعد ذلك نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى عظيم فضله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرسالة وهذا الكتاب الذي هو القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، أراد الله عز وجل أن يحذر هذه الأمة وأن يلفت أنظار المسلمين أن هذا الكتاب عظيم وأن هذه الشريعة عظيمة، أن هذه الرسالة فضل الله عز وجل عليكم، فلا تكونوا كما كان من قبلكم من اليهود الذين أنزل الله عز وجل عليهم التوراة ثم بعد ذلك لم يعملوا به. فيحذر الله عز وجل المسلمين أن يهملوا أو أن لا يعملوا بهذا الكتاب أو أن يتهاونوا أو أن يحملوا هذا الكتاب ثم لا يعملوا به ولا يمتثلوا ما جاء فيه. فيحذر الله عز وجل عباده أن يكونوا مثل هؤلاء حتى ينتبهوا، ولا يكون الكتاب مجرد انتساب، أن الإنسان ينتسب إلى الإسلام حتى وإن انتسب إلى حفظة القرآن، حتى وإن انتسب إلى العلم ثم إذا به لا يعمل بذلك ولا يقوم به، فالله عز وجل حذرنا من ذلك فضرب لنا هذا البيان وهذا المثل. قال: مثل الذين حملوا التوراة، احذروا أن تكونوا أمثالهم، مثل الذين حملوا التوراة، مثل هؤلاء اليهود الذين كفلهم الله وضمنهم العمل بما في التوراة، حملوا، الحميل هو الكفيل، نقول تحمل فلان كذا أي ضمن كذا تكفل بكذا، فالله عز وجل كفلهم وضمنهم حملهم، فكان هم تكفلوا وضمنوا أن يعملوا أو ضمنهم الله عز وجل أن يعملوا بما فيها ثم لم يحملوها، ثم لم يقوموا بهذا الضمان وهذه الكفالة فلم يعملوا بها. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها فلم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار. فهنا ضرب لهم مثل بما اشتهر عند الناس بأبلد الحيوانات وبأجهل الحيوانات، ضرب هذا المثل لبيان عظيم غبائهم وجهلهم وعدم معرفتهم، بل الجهل المركب ليس الجهل البسيط، الذي لا يدري فهذا جهل بسيط، ولكن إذا كان يعلم على غير الحقيقة ويعمل بغير الحقيقة وبغير الواقع فهذا جهل مركب. فهنا قال الإمام الرازي: اعلم أنه تعالى لما أثبت التوحيد والنبوة وبين في النبوة أنه عليه السلام بعث إلى الأميين واليهود، ولما أورد تلك الشبهة وهي أنه عليه السلام بعث إلى العرب خاصة، كما قلنا كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة، أتبعه الله تعالى بضرب المثل للذين أعرضوا عن العمل بالتوراة وأعرضوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين حملوا التوراة فيها البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعملوا بها، لم يعملوا. فهذا بيان واضح، يعني لو ادعى مدعي لماذا تقولون أنهم لم يعملوا بها؟ لأنهم لو عملوا لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تكلمنا قبل ذلك في السورة الماضية أن التوراة بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يعملوا بما فيها، لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار. الحمار إذا حملته كتبا، الأسفار هي الكتب العظيمة الضخمة، علامة على كثرة ما فيها من العلم وغزارة ما فيها من العلم. ولكن ما الفائدة إذا حملها الحمار؟ الحمار لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم، لم يجعل الله عز وجل فيه فهما ولا عقلا، فهذه الكتب كأنها لا فائدة، بل يسير بين الناس يقول أنا من أهل حمل الكتب، كما يقول نحن من أهل الكتاب، لنا عقيدة كذا وكذا. فالحمار هنا عندما يحمل ويسير بين الناس بهذه الكتب يتباهى بها وهو لا يفهم منها شيء، يدعي أنه يحمل كتبا عظيما وكتبا غزيرة العلم، يدعي أنه عنده ما ليس عند الآخرين، وهو الناس ينظرون إليه وهذا لا يفهم لا يفقه فيسخرون منه. فحال هؤلاء هكذا، بل أشد، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن هذا الحمار يقال عنه أنه حمار ويعلم من نفسه أنه حمار، ولكن غيره يعني يدعي فوق أي ذلك، بل يدعي أنه عنده علم غزير وغير ذلك. فضرب بهم هذا المثل الذي يدل على فظاعة جهلهم وسخافة عقولهم وجهلهم، كما كان في بني قريظة عندما كانوا يحكم عليهم بالتقتيل، فيأتي الداعي من المسلمين يأخذ واحدا بعد واحد، فإذا بهم يقول حيي بن أخطب ماذا يفعل بنا؟ إلا هذا الذي يأخذوه ماذا يفعلون به؟ فقال له أهكذا في كل موطن لا تعقلون؟ أما ترى أن الداعي لا ينزع وأن الذاهب لا يرجع؟ ما شيء واضحه، اللي بيجي كل شوية ينده على واحد ويأخذ، واللي بيروح ما بيرجعش، يدي عاوز عقل ولا فهم. فهم على نفسهم يقول أما أفكل موطن لا تعقلون أو لا تفقهون. فهنا ضرب بهم هذا المثل، وهذه حقيقة لبيان يعني جهلهم وعدم فهمهم وكذبهم وادعائهم. فهنا يقول ابن كثير رحمه الله كمثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، يسير بين الناس ويتفاخر ويتعاظم ويظن أنه طب هو يعرف منها شيء، لا يعرف منها شيء، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليها، ما لا يدري ما فوقه وما في الذي فوقه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا، ويا ليتهم حفظوه لفظا، ولكنهم لم يحفظوه ويبينوه للناس، بل حرفوا، حفظوه لفظا ولم يفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوهم بأسوأ الصور. أنت تدري في معنى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كأوعية ثلاثة، مثلهم كمثل أرض جاء نزل عليها المطر فأنبتت وأخرجت الكلى والعشب الكثير، هذا مثل الفقهاء الذين يعملون ويفقهون ما وصلهم من شريعة الله عز وجل. فهؤلاء لهم فائدة، وأرض أخرى نزل بها المطر فإذا هي صخرية تحتفظ بهذا الماء حتى ينتفع به غيرها، وإن لم تنتفع هي به. فهؤلاء مثل حملة الحديث الذين يحملون هذا العلم ويحفظونه يوصلونه إلى غيرهم، فأيضا لهم فائدة، فرب مبلغ أو عم سامع، ورب حامل فقه ليس بفقير، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أما الأرض الثالثة فهي قيعان، فهؤلاء لا منفعة فيهم، لم يحتفظوا بهذه التوراة على نصوصها الأصلية حتى تصل إلى الناس ويعمل بها الناس، ولكنهم حرفوها، لا انتفعوا هم بها ولا يريدون أن ينتفع بها غيرهم. يقول فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها، ولهذا قال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وقالها هنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بئس مثل أي بئس القوم قوما مثلهم، يعني لو نظرت إلى أقوام هؤلاء أسوأ حالا وهؤلاء أردأوا حالا، بئس القوم قوما مثلهم هكذا، أو بئس هذا المثل لو ضرب الإنسان مثل لا يجد أسوأ من هذا المثل لهم، بئس هذا المثل مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، أسوأ وأردأ الأقوام الذين يكذبوا بآيات الله الواضحة الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. هنا قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، وإن كان هذا حديث ضعيف نذكره ونبين ضعفه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. هذا حديث ضعيف، أما في القول والذي يقول له أنصت ليس له جمعة جاءت بمعاني من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، فهذا من اللغو، هذا مما ينقص أجر هذه الجمعة وثواب هذه الجمعة. ثم قال الله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لو كما تقولون أنكم أبناء الله وأحباؤه كما زعموا، قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه أي أننا أولياء الله. فهنا قال الله عز وجل قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم محقين فيما تقولون فتمنوا الموت لتستريحوا من كرب الدنيا وتصيروا إلى الجنة، إن كنتم حقا كما تقولون فتمنوا الموت فلكم عند الله يعني من النعيم ومن الجنة ومن البشرى في الآخرة لو كنتم كما تقولون نحن أولياء الله أبناء الله وأحباؤه، ولكنهم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنهم في ضلال وأنهم كذبة فخافوا أن يتمنوا الموت، لأنهم لو تمنوا الموت محادة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة المباهلة لا يعلمون أنهم سوف يصيبهم الموت وهم أشد الناس تمسكا بالحياة الدنيا. يقول أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا وأصحابه على ضلالة كما تقولون نحن أبناء الله وأحباؤه فادعوا بالموت على الضال من الفئتين، أي تعالوا إلى المباهلة فندعو نحن وتدعون أنتم إذا كنتم صادقين في أنكم أولياء الله فادعوا بالموت لتلقوا ما عند الله من النعيم إن كنتم صادقين في ذلك. فقال الله عز وجل ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لا يتمنونه أبدا لأنهم يعلمون أنهم كذبة وأنهم لو باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم لأصابهم الموت لأنهم كذبة، وهم لا يريدون الموت بما قدمت أيديهم من الكفر والشرك والعمل للدنيا، لا يتمنون الموت ولا يحبون الموت ولا يحبون أن يتركوا الدنيا، بل هم أشد الناس حرصا على الدنيا، وهذه ليست من صفات المؤمنين، أي بما قدمت أيديهم أي بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور، والله عليم بالظالمين. كما كان قدم في سورة البقرة الكلام على هذه المباهلة لليهود حيث قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، دهم أحرص الناس على حياة حتى أكثر من غيرهم من المشركين، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال أبو جهل لعنه الله إن رأيت محمدا عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وهذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لو هم خرجوا إلى المباهلة وتمنوا الموت لأماتهم الله عز وجل ولا أراهم مقاعدهم من النار. فقال ابن كثير بعد ذلك في قول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه، أنتم هؤلاء اليهود تريدون الحياة وتفرون من الموت وتريدون الخلود ولا تتمنوا الموت خوفا من الموت، فإن هذا الموت كيف تفرون منه وإلى أين تفرون؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هذا الموت الذي تهربون منه وتخافون أن تتمنوه بألسنتكم مخافة أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة كما ذكر الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ومن هاب أسباب المنايا تناله ولو نال أسباب السماء بسلم. وفي معجم الطبراني عن سمرة مرفوعا: مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين، فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دخل جحره، فقالت له الأرض: يا ثعلب ديني، فخرج له حصاص فلم يزل جحره. طيب ما هذا الجحر من الأرض أيضا، فلما دخل جحره قالت له الأرض: يا ثعلب ديني، نادته الأرض أيضا لأنه هذا الجحر من الأرض، فخرج له حصاص يريد أن يفر من الأرض فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات. فهذا مثل ضرب لهؤلاء اليهود: إلى أين تهربون من الموت؟ فالموت لا فرار منه، فالموت لا بد أن يلاقيهم ويلاقوه. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.